الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن من ميادين الإصلاح إصلاح الجسد، والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، يعني في أحسن صورة وشكل واعتدال، مستوي الخلقة كامل الصورة، أحسن من كل ذي حياة على وجه الأرض. إنه قائم رأسه إلى أعلى، يمشي على رجلين، وغيره من الدواب تمشي على أربع ورأسها إلى الأسفل. وقال عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. جعله سويا معتدل القامة في أحسن الهيئات والأشكال. وجاء الإسلام برعاية الجسد، وإن لجسدك عليك حقا، وإعطاء الجسد حقه في النوم، حقه في الطعام من غير إسراف، ويحفظ من كل ما يضر. ولذلك لا يجوز عند العلماء تعاطي السموم، والجسد ملك لله، فلا يجوز للإنسان أن يبيع منه قطعة، ولا يجوز أن يقول ضاقت بي الدنيا فبعت كليتي. وكذلك لو سأل شخص فقال: ما حكم تناول هذه الملونات الصناعية والمواد التي أفرزتها المصانع الحديثة التي تريد أن تجمل السلعة وأن تجعلها أبهى ولكن فيها ضرر؟ لقلنا: لا يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. الجسد له حق، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي بجسده يعين ويغيث، وإذا نوى وجه الله بالرياضات والتمرينات كالرماية والسباحة والعدو فإنه يؤجر. وقد قال عمر رضي الله عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا. هذا استعدادا لكل طارئ. وجاء الإسلام بالغسل والنظافة، بل إزالة كل ما يوحش من منظر قبيح للجسد. فعن جابر رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الألباني. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم. إذن معنى هذا أن الإنسان المسلم له أن يتجمل في لباسه ونعله، وأن هذا ليس من الكبر، لكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. هذه نبذة من قضية عناية الإسلام بالجسد. لكننا الآن في هذا الزمان أمام موجة عارمة وطفرة غامرة من تقديس والمبالغة في الاستمتاع بالأجساد، وإذا دققنا النظر فيما مضى وجدنا أن بطر الرومان قد وصل إلى هذه المدنية الغربية الحديثة، فأفرزت إفرازات سيئة للغاية. لما فسدت الأخلاق عند الرومان وأصابهم انحطاط إلى أسفل الدركات، بطروا معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض، وكان مبدأهم أن الحياة فرصة للتمتع، وأن الواحد فيهم ينتقل من نعيم إلى ترف، من له إلى لذة. لم يكونوا يعرفون زهدا أو صوما. ولو حفظ أحدهم نفسه بحمية فإنما هو ليبعثها على شهوة ولذة جديدة. موائدهم، ملابسهم، وحتى علاقاتهم من جهة استمتاع الفروج ولغت في أنواع الحرام، وهذه المدنية الغربية سائرة على الطريق، لهو ولعب ولوغ في الفواحش لأجل الاستمتاع، وأيضا اهتمام بالمظاهر، بالموضات، بالأزياء، بالأشياء الخارجية. وتبع كثير من المسلمين الغرب على الاعتناء بالظاهر وإهمال الباطن. نرى اليوم تقليدا مجنونا للأزياء وآخر الصيحات التي جاءت من الغرب والشرق. تزايدت فنون تمتيع الجسد بسائر المستلزمات، وتطورت الدعاية والإعلان وأنواع التجميل ومسابقات الجمال الأنثوي، وكذلك ما يسمى بكمال الأجسام عند الرجال. صارت قضية الاعتناء بالجسد مبالغة في ذلك بلا ضوابط شرعية، أدت القضية إلى ضياع أوقات أمام المرآة يمكن أن تمكث ساعات، تارة للشعر وتارة للعينين وتارة للبشرة، وهكذا الهم كله في الرشاقة والهندام وجمال الصورة الخارجية، الزينة والتجميل في كل مكان، صبغات شعر وعدسات ملونة وبرامج لأجل ماذا؟ جمال الجسد. ومن صور الولع مسارعتهم إلى أطباء التجميل لإجراء العمليات التي فيها تغيير لخلق الله، لأنهم ما قنعوا بما أتاهم الله من صورة فيطلبون الحسن والتجميل بزعمهم والتناسق، فهذه عمليات لتوسيع العين وتصغير الأنف وترقيق الحواجب وتهذيب الرموش ونفخ الخدود والشفاه وشد الوجه، وجراحات كثيرة وتفليج الأسنان وتفتيح الألوان. عدم رضا بقسمة رب الأرض والسماء، قام سوق الصناعات التجميلية لترميم البشر بزعمهم، وأولع الناس بذلك نساء ورجالا يريدون وجها جميلا وجسدا رشيقا، تنفق الأموال الباهظة. ما أنفق على عمليات التجميل والتزيين 160 مليار دولار سنويا في العالم، وزادت عمليات التجميل في العالم العربي خلال العام الماضي عن الذي قبله من 380 ألف عملية إلى 650 ألف عملية تجميل. حجم إنفاق الفرد محليا على جراحات التجميل والمستحضرات في 2006 الماضي بلغ ملياري ريال. الغالبية العظمى من النساء اللاتي يلجأن إلى إجراء جراحات التجميل تقل أعمارهن عن 25 سنة، يعني مع كونها في مقتبل عمرها وشبابها ولكنها غير قانعة بشكلها، وهذا يكلفهن أكثر من 60% من إجمالي مدخولهن الشهري، ومع ذلك يقبلن عليه. لماذا؟ تقليدا للمغنيات والممثلات والمذيعات وفتيات الغلاف وراقصات الفيديو كليب، إعلانات براقة في الشوارع. وهكذا عيادات التجميل تشهد ما بين 30 إلى 35% من الرجال، ثلث من الرجال وثلثان من النساء، هذه هي النسبة حسب الدراسات. وقد دفعت امرأة في عملية تغيير لون البشرة وتفتيح لون البشرة أكثر من مليون ريال، لماذا؟ أسوة بمطرب ماجن. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في لعنه للواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، قال المغيرات خلق الله، تعليل اللعن بتغيير خلق الله وطلب الحسن، وقلنا بأن طلب التحسين المباح مباح، ولو كانت القضية عبارة عن كحل وحناء وأشياء من هذه الأصباغ غير الضارة بلا تبرج فإن ذلك جائز شرعا، ولكن الآن تغيير وحين يكون شاملا حتى لا تكاد المرأة تعرف أصلا، يلجأنا لهذه العمليات طلبا للحسن لأنها غير مقتنعة بالخلقة التي خلقها الله عليها. لو كانت القضية إزالة عيب، علاج حرق، لكان ذلك جائزا. لو كان تقويما للأسنان لأجل مضغ الطعام وصحة النطق لكان ذلك جائزا، لكن السباق المحموم في عمليات التجميل هذه إغراق في متابعة الكفار وإهدار للأموال وتغيير لخلق الله، والشيطان مذهبه ما هو؟ ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. مبدأ الإغراق في قضية شكل الجسد على حساب جمال الباطن هذا معيب للغاية. أرى حللا تصان على أناس وأخلاقا تداس فلا تصان، يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. الرجولة التي من طبيعتها الجلد والقوة والتحمل صارت الآن استعمال الأدهان والكريمات والمساحيق والبودرات والتبييض والتلميع، ويظل من وهج الهجيرة عائذا بالظل حيث يزول كل مزالي. والآن محلات خاصة بدي شب لأجل الإغراق في هذه الأمور، أمور مباحة وأمور محرمة في هذه الأماكن، لكن آلت القضية إلى أن صارت الرجولة نعومة وميوعة، وصار هنالك تشبه بالنساء ومكياجات للرجال، إسراف وتخريب للرجولة، مستحضرات تجميل للرجال. وماذا يفعل الشباب في صالونات الحلاقة؟ صنفرة الوجه والتلميع والتمسيح وهذا الأملس الناعم لماذا؟ ثم بعد ذلك تشبه بالنساء، أساور في اليد، سلاسل في الصدر، خواتم، وأقراط في الأذن والأنف، وثقوب في اللسان، والثدي والسرة، كل ذلك تشبه بأولئك القوم، ورسوم بماذا؟ بالوشم الملعون من فعله. نسأل الله السلامة والعافية. سنعود إلى هذا الموضوع بإذن الله تعالى لنسلط مزيدا من الضوء على هذه الانحرافات حتى نجتنب ما حرم الله. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الوقوف عند حدوده، وأن يجعلنا من المخلصين الصابرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.